يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، نحن وإياكم في المستوى الرابع من هذه الدورة، وهذا لقاؤكم هو اللقاء الخامس، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه العلم النافع وأن نتبع ذلك عملا صالحا. إنه قد تقدم أيها الإخوة والأخوات في اللقاءات السابقة، تقدم حديث عن معنى البيع وعن حكمه وعن شروطه وعن أركانه، وذكرنا كذلك عددا من البيوع التي جاء النهي عنها في هذه الشريعة. ثم إن المرء أيها الإخوة ربما اشترى سلعة أو عقد عقدا فيحتاج إلى روية فيه، أو ظهر له عيب في هذا المبيع، أو احتاج إلى شرط ليتم عقده، فجاءت الشريعة على التمام والكمال مراعية لهذه الحاجات. من هنا عقد الفقهاء رحمهم الله بابا وفصلا مستقلا لأنواع الخيار، فعقدوا أنواع الخيار، والخيار في أصله هو طلب خير الأمرين، بمعنى أن المرأة يطلب خير الأمرين من إنفاذ البيع أو إلغائه، فإذا أراد المرء أن ينفذه اختار نفاذه، وإذا أراد أن لا يمضيه اختار الفسخ. ولذلك عرف الخيار بأنه طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. هذا الخيار له أنواع عدة وأقسام مختلفة، جاءت هذه الأنواع في كتب الفقهاء، أخذت من كتاب ربنا جل وعلا، من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأول نوع من أنواع الخيارات يبتدئ به الفقهاء رحمهم الله حديثهم هو خيار المجلس، ذلك أن هذا الخيار سابق لجميع أنواع الخيارات الأخرى، فإنه لا يمكن أن يكون ثمة عقد إلا في مجلس من المجالس. والمقصود بخيار المجلس هو الموضع الذي عقد فيه العقد والمكان الذي تم فيه العقد، سواء كان هذا العقد عقد في مجلس دار أو في متجر، أو عقد على ظهر سفينة، أو كان المتبايعان في صحراء، كل ذلك يعتبر مجلسا ومحلا للعقد. من هنا الفقهاء رحمهم الله تحدثوا عن أحكام هذا المجلس، وذكروا أنه له خيار خاص. هذا الخيار جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الخيار هو خيار المجلس. ما معنى أنهما بالخيار ما لم يتفرقا؟ أي أنه لكل واحد من المتبايعين الخيرة، طالما أنهما ما زالا في مجلس العقد. فلو أن رجلا مثلا باع سيارة على آخر، قال: بكم تبيع هذه السيارة؟ قال أبيعها ب20,000. فقال المشتري اشتريته، فإنه ربما يزهد في هذه السلعة بعد تمام العقد، وهذا في الغالب يحصل، فإن الإنسان يكون له طمع في الشيء، فإذا حازه هان عنده. هي هكذا الدنيا، كثير من أموالها، من متاعها، من مناصبها، ربما يرنو لها المرء وتهواها نفسه، فإذا ما حازها ونالها وجدت أنه من أزهد الناس فيها. فأنت ترى هذه السيارة مثلا يشتريها المشتري الأول وهو فرح مغتبط بها، ثم يبيعها قد زهد فيها، فيشتريها الآخر فرحا مبتهجا، ثم إنه يزهد في هذه السيارة فيبيعها على ثالث ويشتريها الثالث وهو مغتبط بهذه الصفقة. هذه الدنيا هكذا، ربما إن المرء يستعجل في الشراء أو البيع، أو يظن أن المشتري لن يعطيه الثمن، فإذا عزم المشتري على الشراء ربما رجع البائع عن بيعته، أو العكس، ربما يظن المشتري أن هذا الثمن يكون قليلا في حق السلعة، فيقول أشتري هذه السيارة ب20، فيقول البائع بارك الله لك. عندها ربما يجد المشتري في نفسه شيئا أنه قد بذل مالا كثيرا في هذه السلعة، فماذا يصنع؟ لو قلنا لا خيار لك، لازم البيع، لكن الشريعة جاءت بخيار طالما أنهما في المجلس، فطالما أن زيدا وعمرا في المجلس فإن لكل منهما أن يفسخ العقد دون رضا الآخر، لذا قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا أي ما لم يخرجا من المجلس. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحل له أن يخرج خشية أن يستقيله، أي أنه لا يحل لك أيها المسلم إذا ابتعت شيئا أو بعته أن تخرج من المجلس من غير حاجة حتى تقطع على صاحبك الخيار، لأن هذا من قطع الحق الذي له، وهذا من خديعة المسلم وغشه. فإذا اشتريت سلعة في مجلس أو في متجر لا يحل لك أن تخرج من المجلس من غير حاجة خروج لتقطع على صاحبك الخيار. لكن ما العمل؟ العمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار. والمقصود بكون بيعهما بيع خيار أي أنهما يبتعان بقطع الخيار، وقيل أي بخيار الشرط كما سيأتي ذكره إن شاء الله. فإذا خير كل منهما صاحبه وقطع الخيار لازم البيع مباشرة. فمثلا يقول بائع بعتك هذه الساعة، يقول مشتري اشتريت، فيخشى البائع أن يرجع المشتري في شرائه فيقول يا فلان لا خيار بيننا، فيقول المشتري لا خيار بيننا. إذا اتفق على قطع الخيار لازم البيع مباشرة، وأصبح البيعان لا خيار لهما لأنهما قطعا الخيار. طيب، ثمة سؤالان في خيار المجلس. السؤال الأول متى يحصل التفرق وما ضابطه؟ السؤال الثاني التفرق هل يكون بالأبدان أم أنه يكون بالأقوال؟ ولعلنا نقدم جواب السؤال الثاني على جواب السؤال الأول، لكن نترك جواب كلا السؤالين بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله حتى نعود إليكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أننا سنجيب عن سؤالين. السؤال الأول: هل التفرق يكون بالأقوال أم يكون بالأجساد؟ الصحيح أن التفرق المقصود به تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. ولماذا ننص على هذه المسألة؟ ننص عليها لأنه قد جاء عن بعض الفقهاء رحمهم الله أن التفرق إنما يكون بتفرق الأقوال لا بالأبدان، وهذا مذهب إمام دار الهجرة رحمه الله ومذهب أبي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى على الجميع. فإن مذهبهم أن الخيار يكون خيار عدم تفرق بالأقوال، أي أنه لا خيار مجلس لديهم. وخيار المجلس الصواب أنه ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تأوله بمعنى التفرق بالأقوال أنه خلاف الظاهر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يثبت خيار المجلس ويعمل به، والمقصود به التفرق بالأبدان لا بالأقوال. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يخير أحدهما صاحبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل له أن يخرج خشية أن يستقيله. من هنا أيها الإخوة ينبغي أن نعلم هذا الحكم، وأن التفرق يكون بالأبدان. لكن السؤال الثاني: ما ضابط تفرق الأبدان؟ بمعنى أنه إذا اشترى محمد من خالد سلعة وكان في المتجر، متى نحكم على أن خيار المجلس قد انتهى؟ طالما أنه في خيار المجلس يلزم البائع ويلزم المشتري بأن يرد السلعة إذا طلب أحدهما ذلك، ولا خيار له بعدم الرد. هذا ليس كالإقالة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. هذا طالما أنه في الخيار فإن حقه قائم في ترك البيع وعدم إمضائه. المقصود بالتفرق بالأبدان مرجعه كما قال علماء رحمهم الله إلى العرف. فمثلا إذا كان البائع والمشتري كانا في مجلس واحد في متجر، فإن التفرق يكون عند خروج أحدهما من المتجر. فإذا خرج أحدهم من المتجر فإن التفرق قد حصل، تفرق الأبدان. فإذا كان مثلا في سيارة، متى يكون تفرقهما ظاهر؟ إذا خرج أحدهما من السيارة فإن التفرق يحصل. فإذا كان محمد وخالد في سفر في مسافة 400 كيلو متر مثلا، وابتاع من أول ما خرج ساعة أو سلعة، فإنهما طالما أنهما في الطريق فالخيار باق لهما، ولا يحل لأحدهما أن يخرج خشية أن يستقيله الآخر. وقال العلماء إذا كان في سفينة كيف يكون الخيار؟ قالوا إذا نزل أحدهما إلى أسفلها أو كان تحت وصعد أحدهما إلى أعلاها انقطع الخيار. طيب ما رأيكم يا طلاب العلم لو كان في صحراء ابتاع سلعة وهو في صحراء كيف يكون انقطاع الخيار؟ قالوا إذا ولى أحدهما الآخر ظهره، فإذا ولى أحدهما الآخر ظهره وانصرف عنه انقطع الخيار. وإذا كان في طائرة كيف ينقطع الخيار؟ إذا خرج أحدهما خارج الطائرة لا يمكن يحصل هذا وهما في الجو. إذا كانت الطائرة فيها حجر فيمكن، إذا خرج أحدهما من حجرة إلى حجرة أو ذهب إلى موضع آخر يصح أن يكون انقطع الخيار. وإن لم يكن فيها إلا مكان واحدا، فإنه يصح لهما أن يقطع الخيار بالقول، يقول لا خيار بيننا، فيبقى كل منهما في موضعه ولا ينقطع الخيار إلا بنزولهما من هذه الطائرة. لكن الحل ما هو؟ أن يقطع الخيار ويقول لا خيار بيننا. هذا هو النوع الأول من أنواع الخيار. ثمة نوع آخر كذلك من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. والمقصود بخيار الشرط أن يشترط أحدهما مدة معلومة أو يشترط تلك المدة كلاهما. فيقول البائع مثلا بعتك هذه السيارة، يقول المشتري قبلت ولي الخيار 3 أيام. لماذا يشترط المشتري مثلا أو البائع الخيار؟ لأن المرء ربما يجد أنه ليس عازما على الشراء أو على البيع، لكنه يرغب كذلك بوجود هذه السلعة، ويخشى أنه إن لم يشتري أن هذه الفرصة تذهب عليه. فماذا يصنع؟ يتراضى البائع والمشتري على مدة معلومة يشترطانها. هذه المدة اشترطها البائع والمشتري كانت لازمة لهما، ويلزمهم أن يقوموا ويلزمهما أن يقوما بالعمل وفق هذا الشرط. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وهذا حديث يدل على أنه يجب على كل مسلم أن يلتزم الشرط الذي أبرمه مع أخيه المسلم. فإذا اتفق مسلم مع أخيه على أن له الخيار 3 أيام كان ذلك له. ما رأيكم لو باع زيد على محمد سيارة، فقال زيد بعتك هذه السيارة 10,000، قال محمد قبلت ولي الخيار شهرا، ولي الخيار ليومين 3 أيام، الخيار يكون لمن بعد يومين أو بعد 3 أيام؟ جاء محمد الذي اشترى وقال رغبت عن البيع، أريد أن أرد السلعة، من حقه ذلك. طيب لو أن محمدا اشترط الخيار وقال لي الخيار 3، وبعد يومين جاء البائع وقال رغبت عن البيع وأريد فسخه، لا يملك البائع أن يفسخ البيع. لماذا؟ لأن الذي اشترط الخيار هو محمد وهو المشتري، أما البائع فإنه لم يشترط خيارا له، فلما لم يشترط الخيار كان حقه قد سقط. ولذلك الخيار هو في خيار الشرط هو حق لمن اشترطه، فلو اشترط كلاهما مدة معلومة كان ذلك لهما. وفي خيار الشرط فوائد، فالمرء ينقص رأيه ويحتاج إلى إخوانه، فهو يشترط، وربما احتاج إلى إذن والديه، وربما احتاج أن ينظر في عمله. مثلا يقول أستأجر منك هذا السكن ولي الخيار 2 أسبوع، لأنه يريد أن ينظر هل يعين مثلا في نفس المدينة أم يحتاج إلى أن يخرج إلى قرية أخرى. فلذلك الخيار فيه مصالح عظيمة، والعرب تقول الناس ثلاثة: رجل بعقل، ورجل بنصف عقل، ورجل لا عقل له. قالوا: أما الرجل الذي كمل عقله فهو الرجل صاحب العقل والذي يستشير إخوانه، فهذا كامل العقل. قالوا: رجل كامل العقل، ورجل نصف عقل، ورجل لا عقل له. فكامل العقل هو الذي كمل ذكاؤه وعقله واستشار إخوانه، والذي له نصف عقل قالوا هو الرجل له عقل وذكاء لكنه لا يستشير. فهذا مهما كمل عقله فإنه لا يوصف عند العرب بالكمال، إنما يوصف بأنه بنصف عقل. ورجل لا عقل له، وهذا الذي ليس له ذكاء وزكاء وليست له مشورة لإخوانه. ولذا نقل عن عامر بن العاص رحمه الله، وهو أرطبون العرب كما سماه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما جاء أرطبون الروم كان داهية، بعث له عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنه، بعث له عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولما بعثه له قال: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا قطعت رأيا استشرت 12 رجلا من قريش، فإن أصاب الرأي قلت هذا، قالوا هذا رأي عمرو، وإن لم يصب الرأي قلت هذا رأي قريش. فكان رضي الله عنه حكيما كمل عقله. بهذا نعلم أن خيار الشرط فيه فوائد ومنافع، ومن اشترطه كان الخيار له حتى تنتهي مدة الخيار. هذا هو النوع الثاني، وثمة أنواع أخرى للخيار نذكرها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا قبله خيار المجلس، وذكرنا كذلك خيار الشرط، وأنه يصح لأحد المتعاقدين أو لكليهما أن يشترطا مدة معلومة، والصواب أن هذه المدة لا تقدير لها، يصح أن تكون ليوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر، كل ذلك جائز. فالمرء له أن يشترط مدة معلومة للخيار، وله أن يشترط شروطا كما سيأتي إن شاء الله في الشروط في عقد البيع. كذلك من أنواع الخيار خيار العيب، فإن المرء ربما اشترى سلعة فظهرت معيبة. لماذا جعلت الشريعة الخيار في العيب؟ لأن الإنسان ربما يرغب في السلعة مع وجود العيب فيها، فليس بالضرورة أن العيب إذا وجد زاهد المرء في سلعته. أنت ربما تستأجر دارا أو تشتري دارا، هذه الدار تجد أنها جيدة في موقعها، في بنائها، في مكانها، في حيها التي هي فيه، لكن هذه الدار فيها إشكال بعدما سكنت، وجدت أن هذه الدار مثلا فيها عيب في أبوابها، تحتاج إلى أبواب أجود من هذه الأبواب التي هي فيها، أو في نوافذها تحتاج إلى جودة أفضل مما هو فيها، أو أن هذه الدار فيها إشكال في الكهرباء الداخلية، هذا عيب يعتبر. لكنك أنت ربما ترغب في هذه الدار مع وجود العيب، وتقول أصلح هذا العيب وأبقى في هذه الدار لأنها دار جيدة، وربما تزهد فيها وتتركها وترغب عنها. من هنا جعلت لك الشريعة الخيار، فإن المرء إذا وجد العين معيبة جاز له أن يمسكها وهذا لا إشكال فيه، وجاز له أن يردها، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله أن العيب إذا وجد في السلعة يجوز للمشتري أن يمسكها ويجوز له أن يردها، لأن الأصل سلامة المبيع. والمرء إذا تعيب العقد تعيب المبيع فإنه لم يأخذ هذه العين على الحالة اشترطها. من هنا إذا ظهر في السلعة المبيعة عيب أو في الثمن عيب، فإن خيار العيب ثابت لكي المتعاقدين أي من وجد هذا العيب. ثمة سؤالان، الأول ما ضابط العيب، والسؤال الثاني هل يصح للمشتري أن يمسك مع الأرش وما هو الأرش. السؤال الأول ما ضابط العيب؟ العيب قال العلماء رحمهم الله ضابطه هو كل ما كان له وقع في الثمن، أي أنه ينقص ثمن السلعة عند التجار عادة، هكذا ضبطه بعضهم. وقال آخرون بل ضابط العيب هو ما كان من العيوب المؤثرة في الحاجيات في أصل هذه السلعة، أو كان كمالا مشروطا. يعني مثلا السيارة إذا اشتريت وظهر عيب في ماكينتها أو عيب في أصل هيكلها فهذا عيب في أصلها. أما الكمال ظهرت هذه السيارة مثلا ولا يوجد فيها بعض التتمات، فهذه التتمات لا يكون الرد فيها برد بالعيب، لأن هذه التتمات تكون مما لو اشترط كان عيبا. وعلى كل شيء يوجد في السلعة ينقص ثمنها عند التجار فإن هذا النقص يعتبر عيبا. هذا العيب إذا وجد في المبيع يجوز للمشتري أن يرد السلعة ويجوز له أن يمسكها، لكن هل له أن يمسكها بالثمن الذي وقع عليه العقد أم أنه يمسكها بالأرش؟ هاتان وجهتان لأهل العلم. جمهور الفقهاء رحمه الله يقولون إما أن ترد وإما أن تمسك، ليس لك ثالث. إما أن تمسك هذه السلعة، اشتريت السيارة ب20,000، اشتريت الدار بمليون، وجدت أن هذه الدار معيبة، يقول لك الفقهاء أمسك دارك بمليون أو ردها لصاحبها. اشتريت السيارة ب20,000، أمسك هذه السيارة أو ردها لصاحبها، ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. الحنابلة رحمهم الله يقولون المشتري له خيار ثالث، إما أن يرد وإما أن يمسك. فإذا أمسك له حق الأرش. ما هذا الأرش؟ قالوا كالتالي، قالوا نأتي إلى أهل الخبرة نقول لهم يا أهل الخبرة، هذه السيارة التي اشتراها محمد ما قيمتها عندكم؟ طبعا أتمنى أن يفرق طلاب العلم بين أمرين، عندنا ثمن وعندنا قيمة، ما الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة هي قيمة هذه العين في السوق، وقيمة هذه السلعة في السوق. فمثلا هذا الكوب، هذا إذا اشتريته أنت بخمسة ريالات فهذه هذا هو الثمن، هو يباع في السوق قيمته عند التجار بعشرة ريالات، وأنت اشتريت هذا الكوب من محل ومكان كانت لديه عروض وباع السلع بنصف الثمن، وباعها بنصف القيمة، باعها بنصف القيمة. فالمال والنقد الذي اشتريت به هذا الكوب يعتبر ثمنا، وقيمته في السوق التي يباع بها عادة هذه القيمة. فنحن نأتي للتجار نقول لهم: يا معشر التجار، بكم أنتم تقدرون هذه السيارة؟ ما ينظرون للثمن الذي وقع عليه العقد، العقد هو اشتراها بعشرين ألف. التجار يقولون: هذه السيارة في السوق قيمتها وهي صحيحة ثلاثون ألف، معنى العقد وقع بكم؟ بعشرين ألف. يقولون قيمتها بثلاثين ألف. طيب يا معشر التجار، هذه السيارة وهي معيبة بكم تكون؟ قالوا: هذه السيارة مع وجود هذا العيب العظيم فيها تنقص قيمتها إلى خمسة عشر ألف. لاحظوا، قالوا السيارة صحيحة سليمة ليس فيها عيب، قالوا هذه بثلاثين ألف. هذه السيارة معيبة وفيها عيب، قالوا هذه السيارة بخمسة عشر ألف ريال. ننظر ما نسبة السيارة بعد العيب إلى قيمتها قبل العيب في تقدير التجار. نسبتها النصف، كانت بثلاثين فبيعت بخمسة عشر، فلما كان النقص بالنصف نعود إلى الثمن، نعود إلى ماذا؟ إلى الثمن الذي اتفقنا عليه أنه هو ما وقع عليه العقد. فننظر نقول: يا محمد، بكم اشتريت السيارة؟ قال: اشتريت هذه السيارة بعشرين ألف. نقوله: إذن هذه السيارة بعد العيب هي في الحقيقة نقصت النصف، فهي عليك بعشرة، إما أن تمسكها بعشرة وإما أن تردها لصاحبها. ما نقول ننقص من قيمتها من ثمانيها خمسة عشر ألف. لماذا؟ لأن الخمسة عشر ألف نقصت من قيمتها لم تنقص من ثمنها، أما الثمن فننقص بالنسبة. فإذا قدرنا أن قيمتها معيبة تنقص النصف عن قيمتها سليمة فننقص نصف الثمن، قيمتها معيبة تنقص الربع عن قيمتها صحيحة ننقص الربع من الثمن، وهكذا. هكذا قال الحنابلة رحمهم الله. والذي عليه الجماهير هو أنه لا حق للبائع للمشتري بالأرش، لأن البائع راضي أن يبيع السيارة بعشرين ألف، فإما أن تمسكها أيها المشتري بعشرين ألف وإما أن تردها. وهذا القول لعله أظهر والله أعلم، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وبهذا النوع من أنواع الخيار ننهي هذا اللقاء ونتم إن شاء الله بقية أنواع الخيار في اللقاء القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.